ونستهل هذه الدورة بأحد العلوم وهو علوم الحديث، وسنتناول إن شاء الله كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر. طبعا هذا الكتاب مصنف ضمن كتب علوم المصطلح، فهو يناقش قضايا المصطلح، وهذا الكتاب يعتبر الخطوة الأولى للتدرج لمعرفة مصطلح الحديث أو علوم الحديث. فالحافظ ابن حجر راعى في هذا المتن الاختصار الشديد، وأن تكون البداية من صغار هذا العلم إلى أن يتدرج الطالب إلى كباره. فلذلك هذا الكتاب يعتبر من الكتب المهمة للمبتدئ ليعرف مبادئ هذا العلم والمصطلحات المرادة من هذا العلم وكيفية الولوج إلى هذا العلم. ولذلك أصدق ما يمكن أن نطلق عليه أن هذا مدخل لعلم المصطلح، ولذلك سنراعي هذا الهدف الذي جعله الحافظ بين يديه، وهو أن يكون هذا الكتاب مادة علمية سهلة تبسط للطالب وتسهل له عملية الدخول إلى هذا العلم ومعرفة مباحثه وألفاظه ومسائله. طبعا هذا الكتاب أو علم مصطلح الحديث، ما الهدف منه؟ عندنا هدفان، الهدف الأول يتعلق بالكتاب، الهدف الثاني يتعلق بالعلم. أما الذي يتعلق بالكتاب فقلت لكم أن هدف هذا الكتاب مدخل إلى علم المصطلح وبيان موجز لمسائله وألفاظه ومصطلحاته. أما الهدف من هذا العلم فهو هدف كبير جدا، وهو تمييز الصحيح من الضعيف. هذه الأمة تميزت عن الأمم السابقة بأنها ميزت أقوال نبيها صلى الله عليه وسلم، فعرفنا الصحيح مما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله، أو لم يتبين لنا أنه قاله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يستطع أحد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو إدخال يعني أقوال في الأحاديث ليست منها، سواء كان ذلك على مستوى الفرق أو على مستوى الأشخاص. وهناك أقوال كثيرة وأحاديث وضعت على النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يفلح أصحابه ولم يستطيعوا بسبب الميزان الدقيق الذي وضعه أهل العلم، وهو تمييز الصحيح من الضعيف. ولذلك جاء أحد من يضع الحديث إلى أحد الخلفاء فقال إني وضعت كذا وكذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أين أنت من عبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلونها لك نخلا، يعني يقول له اكذب ما شئت، هناك تصفية لها، فلا يستطيع أحد الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يفلح أحد إلى هذا الوقت. ولذلك يقول سفيان الثوري لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعود إلى الهدف من هذا العلم، إذن تمييز الحديث الصحيح من الضعيف. عندنا في الحقيقة وبحكم يعني معرفة وضع الطلاب نحدد هدفين. الهدف الأول هو الأسمى، وهو أن يصل الطالب إلى المكنة والملكة في هذا العلم، وهذا يحتاج إلى طول علم وصبر، وهذا هو الغاية القصوى. الهدف الثاني، إن لم يصل الطالب إلى الهدف الأول فعليه بالثاني، وهو أن يعرف كيف تتم عملية التصحيح والتضعيف، وكيف ينظر فيها، وكيف يعرف هذا العلم ومن أين يؤتى له، وكيف يستطيع أن يعرف هذا الأثر صحيح أم ضعيف وإن لم تكن عنده المكنة والملكة العلمية. لأن نواجه مثلا أن الطالب في المستقبل لا يعرف يعني شيئا من هذا العلم أو معرفته ضعيفة جدا، لا، نريد أن الطالب إن لم يصل إلى مرحلة التمكن يصل إلى مرحلة التمييز والمعرفة لهذا العلم. طبعا هذا العلم كغير من سائر العلوم، لكن يتميز هذا العلم بشدة في الحفظ وشدة في الفهم. وذلك يقول الحاكم في معرفة علوم الحديث: العلم عندنا الحفظ والفهم والمعرفة، وهو محدث يقول العلم عندنا الحفظ والفهم والمعرفة، الحفظ والفهم هذا لا يحتاج إلى تفسير، المعرفة سعة الاطلاع. ولذلك قيد الله سبحانه وتعالى لهذا العلم تمييز الصحيح من الضعيف، قيد الله له جهابذة قربوا لنا البعيد. فنحن الآن العلم أتانا جاهزا، وذلك نص على هذين الهدفين الحافظ بن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي في جزء القواعد، لما قال إن الطالب يجب أن يصل للمكنة، فإن لم يصل فينتقل إلى ما بعدها، وهو أن يتميز له حديث، يتميز له المعرفة بهذا العلم، وإن لم يصل إلى الدرجة العليا. انتهينا من هذه النقطة، نبدأ في الكتاب الذي أمامنا. الكتاب الذي أمامنا يقولون أهل العلم إن العنوان يعطيك شيء من محتوى الكتاب ومقاصده، اسمه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. إذن هذا الكتاب خصصه في بيان مصطلح أهل الأثر. يعني ما مصطلحهم في معرفة الحديث الصحيح؟ ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ الضعيف، المنكر، المعل وما أشبه ذلك؟ ما هي اصطلاحاتهم؟ ما هي اصطلاحاتهم في الجرح والتعديل؟ ما هي اصطلاحاتهم في الألفاظ التي يطلقونها على الرواة؟ ولذلك الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة يقول: نحن بحاجة ماسة لمعرفة يعني مقاصد السلف ومقاصد أهل الاصطلاح، بالأخص في مدلول مصطلحات أهل العلم في الإطلاق، حينما يقولون ضعيف، صحيح، منكر، محفوظ، غير محفوظ، شاذ وهكذا. طبعا هذا الكتاب اللي عند الذي بينكم أعطيكم نبذة سريعة حتى نصل إلى هذا الكتاب، وهو استحسن تذكر في البداية حتى نعرف يعني شيئا من تاريخ هذا العلم، لكن بشكل نراعي فيه هذا المتن. طبعا هذا العلم كغيره من العلوم، في أول الأمر لم يوجد كتاب في المصطلح، لم يكن هناك كتاب في المصطلح. يعني المرحلة الأولى لم توجد كتب في المصطلح، المرحلة الثانية وجدت كتب لكنها لم ترتب ولم تهذب، المرحلة الثالثة هي التي بين أيدينا اليوم، وهي تأليف كتب متخصصة في علم الحديث. أعود بكم إلى النقطة الأولى، النقطة الأولى لا يوجد كتب في علم الحديث. لماذا؟ أو بوجه آخر، أين كانت مادة مصطلح الحديث؟ كانت مبثوثة، تجدها في الجرح والتعديل، تجدها في تراجم العلماء، تجدها في مقدمات كتب الحديث عموما التي تتكلم عن الأحاديث أو الرواة أو التواريخ أو العلل، مبثوثة. مثل النحو، لم يوجد كتاب سابقا حتى مرت المراحل فوجدت عندنا كتب تتكلم عن اللغة أو النحو والإعراب. إلى سنة 360 جاء عالم يسمى الرامهرمزي. الرامهرمزي أول شخص ألف كتاب، كما ذكر الحافظ أيضا في شرح هذه النخبة، أول من صنف في علم الحديث، وألف كتاب اسمه المحدث الفاصل، وهو مطبوع في مجلد، لكنه كتاب مبعثر لم يرتب. جاءت مرحلة بعد ذلك تميزت قليلا، ألفت فيها كتب في المصطلح وبشكل أدق نوعا ما، ومن أوائل من ألف في هذه المرحلة هو الحاكم صاحب معرفة علوم الحديث وصاحب المستدرك أيضا، ألف كتاب اسمه علوم الحديث، طبع في مجلد وليس بالقدر الكبير. طبعا الحاكم توفى سنة 405، يعني في القرن، كان في العاشر في القرن الرابع. بعد ذلك تتالت المصنفات، فتح الباب، فتح الباب على مصراعيه إلى أن جاء الخطيب البغدادي رحمه الله وألف كتابه الكفاية. طبعا الخطيب البغدادي رحمه الله توفي سنة 363. البغدادي طبعا سبقوا ناس بين الحاكم البغدادي وناس كثر، لكن أنا تجاهلتهم عمدا لأجل نختصر، وإلا هناك الخليلي والبيهقي وغيرهم. الخطيب البغدادي في القرن الخامس ألف كتاب الكفاية، وهو يعتبر منعطف في التأليف، يعني اشتهر الخطيب في هذا الزمن. ثم تتالت المصنفات بعد ذلك إلى أن جاءت سنة 643 وألف ابن الصلاح المقدمة، مقدمة ابن الصلاح. وأيضا كم ابن الصلاح يعتبر نوعا ما يعني منعطف ثاني، حتى أن العلماء اعتمدوا كتابه وأصبح هو من أشهر كتب المصطلح، إلى أن جاء منعطف ثالث بعد الكفاية وبعد ابن الصلاح، وهو ابن حجر. ابن حجر ذاع صيته بعد تأليفه للنخبة وكتب أخرى في المصطلح. طبعا حافظ متوفى سنة 852، يعتبر في القرن التاسع، فألف كتابه نخبة الفكر. ثم نخبة الفكر هذه شرحت واختصرت ونظمت واعتني بها أيما اعتناء يمكن توازي اعتناء ابن الصلاح، حتى أن الكتب التي خدمت النخبة تتجاوز 30 بين شارح وناظم ومتعقب. طبعا من الشروع عليها شرح نخبة الفكر للملا علي القارئ متوفى سنة 1014، وأيضا هناك كتاب واسع للمناوي وهو متوفى سنة 1030 تقريبا. وأيضا نظمت، نظمها الصنعاني في قصب السكر وشرحها في إسبال المطر. ثم يعني تتالت يعني الخدمة لهذا الكتاب الذي سنشرحه بإذن الله. إذن هو كتاب الحقيقة حافل بالعناية. وذاك يقول الصنعاني في نظمه، يقول: وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يحبذ من مختصر، ألفها الحافظ في حال السفر، وهو الشهاب ابن علي ابن حجر. إذن هو ألفها أيضا في السفر رحمه الله. الحافظ رحمه الله يعني في نقرأ مقدمة الحافظ حتى نصل إلى مباحث المصطلح سنعلق إن شاء الله عليها. والطريقة أننا إن شاء الله سنمشي على اختصار الكتاب مع إضافة نحتاجها أو تكون إضافة لابد من يعني التفصيل فيها. في البداية الحافظ طبعا كعادته وكعادة العلماء في البداء بالحمد لله رب العالمين، ثم قال بعد ذلك: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الأثر قد كثرت وبسطت واختصرت. إذن هنا يذكر الداعي إلى ذكر لماذا ألف هذه النخبة، لأجل أن يقدم مقدمة لطالب العلم المبتدئ. فذلك قال: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهمة من ذلك فأجبتهم. إذن كان الداعي لتأليف الكتاب إيجاد مختصر شديد الاختصار جامع مانع في نظر الحافظ، يجعله أصل يعلمه للطلاب ويشرحه من بعده يعقب عليه، ففتح المجال في زمنه وبعده. الحافظ يقول أول ما بدأ يقول: فأقول الخبر. الخبر طبعا الحافظ لم يعرف الخبر. الخبر يطلق على أمرين، عندنا خبر وأثر، وهذا مهم بيانه. الخبر يطلق على حديث المرفوع وأثار الصحابة والتابعين ومن بعدهم. إذا جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن قول عن الصحابة أو قول عن التابعي يسمى ماذا؟ خبر. إذا قال لك شخص جاء في الخبر تقول خبر عن من؟ يقول لك عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس، عن سعيد بن المسيب، وبعضهم ميز قال لا، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول عنه حديث، والوارد عن الصحابي ومن بعده نقول عنه خبر. يعني بعضهم ميز قال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم نقول حديث، وما قاله غيره نقول خبر. هناك مصطلح مرادف أو قريب من هذا وهو الأثر، وهذا نسمعه كثيرا. الأثر نفس الخلاف، بعضهم يطلق الأثر على الأحاديث المرفوعة وقول الصحابي ومن بعدهم، وبعضهم يميز يقول لا، الأثر عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر عن النبي. طيب، نحتاج ترجيح؟ لا نحتاج إلى ترجيح، هذا اصطلاح، والاصطلاح كما قيل لا مشاحة فيه، فكل يسمي بما يريد. لكن عندنا أمر مهم جدا، أننا في أمور المصطلحات هذه صحيح أن نوسع الدائرة وكل يطلق كما يريد، لكن إذا تعاملت مع الكتب يجب أن تنتبه. يعني مثلا إذا قرأت كتاب تهذيب الآثار لابن جرير الطبري، مطبوع اسمه تهذيب الآثار، يجب أن تعلم من خلال كلام ابن جرير ومقدمته أنه أراد بالأثر هنا العام، الحديث وقول الصحابي وغيره. إذن هنا أفهم على مراده. مثلا مشكل الآثار للطحاوي، ذكر الحديث المرفوع وغير المرفوع، إذن هو وسع الدائرة. مثلا البيهقي قال كتاب السنن، معرفة السنن والآثار، إذن هنا ميز السنن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن ننظر إلى طريقة المؤلف في الكتاب. الحافظ الآن بدأ في تقسيم عام جدا كبير واسع. هو الآن يقول الخبر الذي يأتينا عن النبي صلى الله عليه وسلم له تقاسيم. قبل أن أذكر تقسيم الحافظ أقدم مقدمة له مهمة جدا حتى نفهم مراد الحافظ. الآن لو قلت لكم حديث، دائما نحن إذا أردنا أن نورد حديثا ماذا نقول؟ كمثال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، رواه البخاري مثلا. رجعت إلى صحيح البخاري وجدت أن الذي قال هذا الحديث أو كتبه ترك أشياء قبل أبي هريرة، في أناس تركهم. طيب خلونا نأتي للبخاري، وماذا قال البخاري؟ البخاري هكذا قال في هذا الحديث في صحيحه، قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نرجع للذي قال لنا هذا الحديث وكتبه، قلنا أين ذهبت بعبد الله بن يوسف وبن شهاب وأبو سلمة، أين وضعتهم؟ قال والله حذفتهم اختصارا حذف. هل رأيتم إذا أحد قال حديثا أتى بالسلسلة، أتى بهؤلاء بهذه الصفة؟ لا. طيب ماذا نسمي هذا المحذوف؟ نسميها السند. نسميها إيش؟ السند. طيب أنا جئت لهذا الذي قال لي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة، قلت له هات ما قبل أبي هريرة. قال نعم، قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. قلت له الذي حذفته ماذا تسميه؟ قال هذا السند، لكن نحن نختصر، أنتم لو فتحتم بلغة المرام عمدة الأحكام الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم فقط، ليس كذلك؟ أنت بنفسك لو أردت أن تحدث الناس ماذا تقول؟ تقول عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. إذن هذا يسمى السند. الكتب التي تذكر الإسناد تسمى في الجملة كتب مسندة. كتب إيش؟ مسندة. ولذلك هذه الكتب المسندة إذا قلنا هذا الحديث في البخاري ماذا نقول؟ نقول أخرجه البخاري، ما تقول أخرجه البخاري إلا إذا أخرج الحديث بالسند منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال شخص الحديث وجد الحديث هذا من أدرك ركعة من الصلاة موجود في البلوغ، الحافظ ليس من أصحاب الأسانيد لا يحدث بالإسناد، جاء شخص وقال أخرجه الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، قلنا له خطأ. قال لماذا؟ موجود الحديث هناك. قلنا هل رأيته بالسند؟ قال حدثنا 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 حدثنا، قال لا. قلنا إذن لا تقول أخرجه، هذا ليس كتاب تخريج. اتضحت الصورة؟ كل ما أريد من هذا المثال أن نعرف شيء اسمه السند. إذن هذا هو السند. الحافظ هنا ماذا يعني؟ نرجع لكلام الحافظ. الحافظ يقول الخبر له أربعة أقسام، أربعة أقسام باعتبار ماذا؟ باعتبار أنواع الأسانيد. يقول الخبر إن شئت قلت الأثر، إن شئت قلت الحديث، أربعة أقسام: متواتر، مشهور، عزيز، غريب. طيب الحافظ لماذا ذكر أقسام أربعة؟ باعتبار ماذا ذكرها؟ باعتبار تعدد الأسانيد. في الحقيقة أنا وجدت أفضل طريقة لأن ندخلها في الأذهان بشكل أسهل، سنعكس اتجاه الحافظ، سنبدأ عكس الحافظ. ما هو الحديث الغريب؟ ما هو العزيز؟ ما هو المشهور؟ ما هو المتواتر؟ إذا بدأنا بالعكس ترى خف عليكم. طب ما هو الحديث الغريب؟ الحديث الغريب اللي جاء من طريق واحد فقط، بعبارة أخرى جاء من سند واحد. وأتي لكم بمثال أسهل من حديث الأعمال بالنيات. جاء حديث البخاري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء، نهى عن بيع الولاء. ما روى هذا الحديث أحد عن ابن دينار عن ابن عمر إلا ابن دينار فقط. وين أصحاب ابن عمر؟ أين هم أصحاب ابن عمر؟ ما في، لا يوجد أحد للأسف، ما في شخص واحد روى عن ابن عمر. هذا ابن عمر أصحابه ليسوا كثر، لا طبقات من كثرتهم. سبحان الله، هذا الحديث ما سمعوا منه إلا عبد الله بن دينار. هذا الحديث ماذا نقول عليه؟ ماذا نقول عنه؟ غريب. الغريب من طريق واحد. طيب نريد طريق ثاني لابن عمر، لا يوجد. طيب أين نافع عن ابن عمر؟ عبيد الله عن ابن عمر، أين هم؟ لا يوجد، ما حد رواه، لا يوجد أحد رواه. الناس عالة على ابن دينار كما قال الحديث. الحديث يقولون الناس عالة على ابن دينار في حديث النهي عن بيع الولاء فقط. ابن دينار يسميه ماذا؟ هذا غريب، مثل ما قال الحافظ لا في آخر الأقسام قال والرابع الغريب. الغريب يروى من طريق واحد، واضح أخوان؟ طيب نرتقي قليلا شوي. العزيز، العزيز جاء من طريقين. طبعا لو أعود ومثل لكم للغريب بالحديث اللي يتداول في كتب المصطلح هو حديث الأعمال بالنيات. هذا الحديث حديث عمر، ما حد روى عن ابن عمر أبدا إلا علقمة، ولا حد روى عن علقمة أبدا إلا محمد بن إبراهيم التيمي فقط. وهذا غريب، ترى يعتبر حديث غريب، يعني ما سمع من عمر، يعني روى لنا طبعا في الواقع قد سمعوا كثر، لكن باعتبار وصول السند إلينا لم يروه إلا علقمة بن وقاص الليث، يروي عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي فقط. ثم روى عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد عد أناس كثر، عشرات مئات روى عن هذا الحديث. بعد يحيى بن سعيد انتشر الأنصاري، انتشر الحديث. لكن هو غريب، لا يوجد أحد شارك علقمة ولا أحد شارك التيمي. طيب نرتقي قليلا، العزيز. العزيز رواه اثنان، وهذا مثل له الحافظ رحمه الله بحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين وولده والناس أجمعين. هذا الحديث يرويه بأنس، يروي اثنين من الصحابة أنس وأبو هريرة. إذن رواه اثنان، هذا عزيز. العزيز ما رواه ما جاء من طريقين، الغريب من طريق واحد، العزيز من طريقين أنس وأبو هريرة. ثم يرويه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، يرويه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب. إذن اثنين، عزيز ماشي لا زال عزيز. العزيز ما رواه اثنان بحيث لا يقل في طبقة من طبقات السند، طبقة الصحابي، طبقة التابعي، تابع التابعي، لا يقل عن اثنين. مو مشكلة لو كان هناك في طبقة ثلاثة لا مانع، لكن لا يقل عن اثنين. مثل الغريب أن يروي واحد، لو تعدد في آخر السند رواه كثر ما يهم، لكن أهم شيء أنه يوجد في طبقة أو في طبقتين يروي واحد، معنى هذا الحديث لم يسمع إلا شخص واحد فقط في مرحلة من مراحل سنده. انتهينا من العزيز، ننتقل درجة ثالثة على شوي، المشهور. المشهور رواه ثلاثة. لاحظوا احنا في تصاعد الآن، قلت لكم البداء بالعكس أسهل لنا، يعني رواه واحد، رواه اثنان، رواه ثلاثة. المشهور ثلاثة. مثلا مثل لكم بحديث، حافظ لم يمثل له لكن سأمثل لكم بحديث، حديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الجارية ورش بول الغلام، قال يغسل من بول الجارية ويرش بول الغلام. حديث مشهور رواه ثلاثة. هذا الحديث رواه ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبو السمح وأم الفضل وعلي بن أبي طالب. الذي صح روايته عن أبي السمح وأم الفضل وعلي رضي الله عنه، رضي الله عنهم أجمعين. ثلاثة. طيب نرتقي، المتواتر. المتواتر مفتوح العدد، رواه سبعة، ثمانية، عشرة، رواه عشرون، ثلاثون، أربعون، سبعون، مفتوح العدد. لكن يكون عدد كثير. طيب نرجع إلى كلام الحافظ، بهذا يتبين لكم كلام الحافظ ويتفسر لكم. قال الحافظ: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، هذا المتواتر مفتوح العدد، أو ما حصل بما فوق الاثنين، عزيز بما فوق الاثنين مشهور، أو بهما، عزيز، أو بواحد، غريب. أعيد، الحافظ يقول: الخبر الذي أمام عينيك إما بلا عدد، هذا المتواتر، أو ما حصل، ثلاثة مشهور، اثنان عزيز، واحد غريب. طيب الحافظ أولا تكلم عن المتواتر، نحن تكلمنا عن الغريب العزيز المشهور الذي سنطيل يعني فيه قليلا. المتواتر، المتواتر الحافظ رحمه الله تعالى ذكر أن المتواتر له شروط، له شروط. قال: الشرط الأول، طبعا هذا بينه في الشرح وبينه غيره من أصحاب الأصول، أولا يروي عدد كبير، أن يروي عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ثانيا أن تستمر هذه الكثرة في جميع طبقات السند. ثالثا أن يفيد العلم. هذه أهم ثلاثة شروط. وأهم الشروط الأول والثاني، لأن في الحقيقة إفادة العلم هو نتيجة لما سبق. أهم شرط عندنا الأول والثاني، أن يروي عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني يروي 10 20 30 أو يروي 10 20 30 40، لأن العدد الكثير هذا لا شك يعطي السند قوة. الحافظ اشترط وغيره اشترطوا أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني مثلا ما يكون هؤلاء الجماعة روى الحديث تواطوا على الكذب. كيف نعرف أنهم لم يتواطوا على الكذب؟ مثل تفرق البلدان، جاك هذا الحديث من الشام، من العراق، من الحجاز، من مصر، كذا تكاتفت عليك الأمصار، هذا يدل على أن الحديث هذا لم يتواطؤوا فيه على الكذب، لأن تفرق الأمصار وتفرق الرواة وعدم معرفة بعضهم البعض لا يمكن أن يتواطؤوا فيه على الكذب. طبعا الحافظ لماذا يقول هذا الكلام؟ لأن نتيجة المتواتر قاسية، أن سنقبل من دون البحث عن الإسناد، نقبل بدون بحث. إذا قيل لك هذا متواتر ستقبله ولا تسأل صحيح أم ضعيف، الوحيد الذي لا يسأل عنه صحيح أم ضعيف المتواتر. ولذلك اشترطوا في العدد الكبير لأجل أن يبينوا هذا الحديث من كثرته لا نحتاج إلى اشتراط الصحة. طبعا من ضمن الشرط الثاني أن تستمر هذه الكثرة في جميع طبقات السند، يعني الطبقة الأولى الصحابة كثر، الطبقة الثانية كثر تابعين تابعين. طيب نأخذ يعني أمثلة لذلك، مثل حديث رواه عدد كبير، مثل الحياة من الإيمان، يعني هذا رواه عدد من الصحابة، يعني منهم أبو هريرة، ابن عمر، ابن عباس، ابن مسعود، أبو موسى، عمران، قرة بن إياس، أبو بكرة، أبو أمامة، عبد الله بن سلام. أعيد أن هذا الحديث رواه أبو هريرة، الحياة من الإيمان رواه أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وعمران بن حسين وابو موسى وقرة بن إياس، وكذلك عبد الله بن سلام وابو أمامة وابو بكر، 10 مثلا. هذا الحديث حديث متواتر. كذلك حديث بعثت أنا والساعة كهاتين، رواه أنس وسهل بن سعد وابن عمر وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله، وكذلك أبو هريرة وبريدة والمستورد وسهيل، أو أسف سهل بن سعد الساعدي، عدد كثير. مثل هذا الحافظ يقول هذا متواتر لأن عدد كبير، ولذكرت لكم يوجد غيره. إذن هذا متواتر، لماذا متواتر؟ كثرة عدد، وإذا رواه من التابعين بعدهم مثلهم وأكثر، وتابعيهم مثلهم، إذن عدد كبير في كل طبقات السند، عدد كبير. إذا وجدنا حديث حكم عليه العلماء أنه متواتر، لاحظوا الحافظ بعدما في آخر المطاف ماذا قال؟ قال وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال به على البحث عن أحوال رواته دون الأول. يقول المتواتر وهو الأول لا تبحث، بمعنى لا تسأل صحيح أم ضعيف. مثلا السيوطي ألف كتاب، ألف كتاب في المتواتر، كل ما فيه متواتر. لا تسأل عن صحة. إذا قلت لك متواتر قلت لي صحيح أم ضعيف، أقول لك هذا متواتر لا تسأل صحيح. يعني مثل حديث من كذب عليه متعمدا رواه 70 صحابيا. يقول لا تسأل عنه. طيب انتهينا من هذا التقرير في المتواتر، عرفنا صورة المتواتر، واضحة أو تحتاج إلى إعادة؟ في سؤال فيما يتعلق بالمتواتر قبل أن ننتقل؟ طيب نعم، الكثرة العدد. نعم نعم، هذا هو. ورواه عنه 70 تابعي لكل راوي. طبعا هذا هو المقصود، لأنه مستحيل أن تجد حديث رواه مثلا 70 صحابي يروي عن الصحابي الواحد 70، يعني هذا شبه مستحيل، بل هو مستحيل. الآن الحافظ سأتي لكم بكلام من الصلاح. طيب إذا ننتقل الآن، ما الذي سأقوله الآن على المتواتر؟ أنا أريد أن أذكر النتائج حتى الطالب يعرف معي ماذا سأقول. أنا سأقول لكم الآن إن المتواتر هذا بهذا الشروط غير صحيح، غير صحيح. لماذا؟ نقول لأن أهل الحديث تعاملوا مع الأحاديث بالصحة والضعف كلها، سواء قلت لي هذا مشهور، غريب، عزيز، متواتر، كلهم يبحثون في صحتها. وهذا التعريف بهذه الشروط أدخل على أهل الحديث وليس من كلامي. أهل الحديث لا يعترفون بشيء اسمه متواتر لا تبحث عن إسناده أبدا. طيب هذا كلام من؟ كلام أهل الأصول، وهذا اعترف فيه ابن الصلاح في آخر مقدمته، قال هذا المبحث أتى به أهل الأصول وليس من مباحث أهل الحديث، يعني الكل سيبحث عن سنده، والمتواتر مثل المشهور لا فرق، سيبحث عن الكل، سيبحث عن الكل. وهذا المبحث يعني أدخل في علم المصطلح وليس منه. طيب لو قال قائل، طيب لو أردنا أن ننقض يعني هذا التعريف مدام ليس من مباحث أهل الحديث، من اللي أتى به؟ قلنا أهل الأصول. إذن هذا المبحث يعتبر من مباحث أهل الأصول. دعونا نرجع إلى الشروط. الشرط الأول قالوا أن المتواتر يروي عدد كثير في جميع طبقات السند، وهذا لو طبقناه على السنة لا يوجد. يقول ابن الصلاح اشتراط العدد هذا أو المتواتر بهذه الصفة إن ادعي يدعى في حديث واحد من كذب عليه متعمدا. طيب السنة كلها ما عندنا إلا حديث واحد؟ غير صحيح. يعني جالسين نقول متواتر ولا يبحث عن صحة ولا ضعفه ثم نمثل إلا بحديث واحد، واضح؟ طيب ابن حبان في مقدمة صحيحة يقول السنة كلها آحاد، لأنهم الآن يقسمون متواتر وآحاد. الآحاد ما هو؟ المشهور، الغريب، العزيز. يقول السنة كلها آحاد، ما في متواتر بهذه الصفة، نادر جدا أن يوجد متواتر بعدد كثير. نعم يوجد حديث يروي العشرة 15، لكن تجد طريق ضعيف لا يصفو لك إلا 3 طرق. وليس من المعقول أن أتي بحديث رواه 50، 40 منها فيها متهمين بالكذب والضاعين وجسد المتواتر، وهذا ما وقع في السيوطي، يجمع حديث له 20 طريق، بعضهم أكثر رواة كذابين، صار متواتر، كذاب صار متواتر غير صحيح. الشيء الثاني، لماذا نشترط أن يروي عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب مثل تفرقهم في البلدان؟ أهل الحديث هل نعتمد على أنهم يجتمعون ليكذبون أو نعتمد على صفاتهم؟ هل نقول راوي ثقة أم ضعيف؟ إذا كان ثقة فخذهم، اجتمعوا في بلد أم تفرقوا. وهذا الشرط اتهام لرواة الحديث أكثر من نفعهم. ما أنا عند رواة الحديث إذا اجتمعوا في بلد الله يعين سيكذبون، ليس صحيحا. إذا استحيل تواطؤهم على الكذب، أصل الإسناد يأتينا من طريق واحد ونكتفي به، ولا يحتاج أن نطلب طريقا آخر. فنحن اعتمدنا، يقول الإمام ابن الصلاح العراقي في ألفيته، وقال مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوي. روى الزهري 90 سنة لم يشركه فيها أحد، هل اتهمنا بشهابه لوحده؟ يعني الذي يكون لوحده أقدر على الكذب من الجماعة ولا لا؟ أنت ممكن تكذب، إنسان يكذب لوحده لكن لا يستطيع أن يجمع 10 من أتقياء الناس ليكذبوا معه، ليس كذلك؟ فالإمام الزهري بن شهاب روى 90 سنة لم يشركه فيها أحد، وكثير حديث ابن عمر غريب الأعمال بالنيات، ونحن نحتج به ليل نهار. إذا تقول لا أريد أن أتهم التابع، اتهم تابع التابع عشان يكون أسهل، من الصحابة قد لا تتهم، قد تتهم من بعدهم، إذا هذا يفتح باب للاتهام، هذا غير صحيح. لا نشترط في هذا الحديث أننا بعد الإيقان بأنهم ثقات عدول أن نشترط تفرقهم واجتماعهم، هذا لا نحتاجه. أيضا اشتراط جميع طبقات السند، هذا لا يوجد بهذه المثابة التي يقولونها. طبعا هم يقولون أن الصورة الحقيقية يروي 70 شخص ثم هذا الشخص يروي عنه كذلك، وهذا غير موجود، وإن أرادوا الطبقات وهذا نص عليه الحافظ. إذن هذا سميه ما شئت، لا نختلف معك، سميه متواترا غير متواتر، المهم أننا سنبحث عنه وعن رواته وعن سنده، وإلا سميه ما شئت. نحن لا يهمنا التسمية إطلاق متواتر وعدمها، يهمنا المحتوى، أن يقول يوجد متواتر بهذه الصفة، وأن الشروط هذه هي، هذه الشروط ليست شروط أهل الحديث، شروط أهل الوصول، وهم لا مدخل لهم معنا ولا يعتبر لهم دخول في هذا العلم. وذلك الأئمة كله افتحوا كتب الجرح والتعديل إن شاء الله في المستقبل، لا يقولون هذا روى عدد كبير لا نبحث عنه، ارتاحوا من زمن بعيد، ارتاحوا إذا كان لا يبحث عنه بهذه الطريقة، أنه يروي مثلا موجود أحاديث يرويها 10 والـ20 والـ30، لكن يبحثون عن سنده، يقول لا يصح من 30 إلا حديثا واحدا. فهم المقصد يا أخوان؟ طيب لو قال شخص نسمع أهل الحديث يقولون هذا متواتر، نقول يقصدون المتواتر بالمعنى اللغوي، يعني تواتر يعني تتابع، ولا يقصدون يذهب ذهنك إلى شروط الأصولين، يذهب إلى شروط أهل الأصول. طيب أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الغد إذا كان هناك سؤال أو شيء. في سؤال يختص بالمتواتر، إن شاء الله غدا سألخص لكم نتيجة المتواتر، أنا أعرف أنها قد تكون في الأذهان قليلا، لكن إن شاء الله سنأتي عليها غدا أكثر. اي بس يكون عندك حديث يعني ثابت وتقوي بالطرق، او حديث ضعيف وتقوي بالطرق، لكن تقول هذا حديث حسن اللي وجود طرق تقوي. هذه مسألة غير مسألتنا، هم يحكمون لا بكثرة الطرق دين ومتواتر وأنه قطعية الدلالة والثبوت. وطبعا يمكن نضيف شيء للسؤال، وهو اذا مثلا الدارقطني يعني ذكر حديث فرد ممكن وصححه، يكون صحح هذا الحديث او الحاكم او شيء، هل يوازي صحيح البخاري؟ طبعا هو لا يوازي اكيد، لكن مثل الدارقطني في سننه يذكر صحيح، يصحح احيانا يقول هذا اسناده صحيح هذا صحيح. طبعا الدارقطني صحح بعض حديث، لكن ما لم يصححه فهو جمع حديث معلله أو معلّة بلا صح. يعني سنن الدارقطني ليست سنن للاستدلال، إنما هي سنن لأحاديث معلّة ويصحح منها. أما الحاكم لا، ألف كتاب للصحيح. طبعا أنت تأخذ تصحيح كل عالم بحجمه ولا لا؟ يعني ما حجم هذا العالم تعطيه حجمه. يعني تصحيح الحاكم ليس، إن شاء الله سيأتينا الكلام على المستدرك إنه يقسم. يعني حافظ ذهب يقول يصح منها الثلث فقط، ثلثين راحت. نعم، هذا سيأتي إن شاء الله. هذا إن شاء الله سيأتينا في وقته، وهي تقاسيم الحديث الضعيف اللي ما ضعف الإسناد وسقط. ارفع صوتك. سؤال أخيكم يقول يعني الحديث عندنا بألفاظ متعددة، يعني هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث بالحديث أكثر من مرة، أليس كذلك؟ يعني ليس عندنا في السنة النبي تحدث بالحديث مرة واحدة، حدث بأكثر من مرة، أخذوا أكثر من صحابي، أكثر من راوي، وهكذا. تحقيقات إيش؟ للمزهة؟ في تحقيق الدكتور ظن الرحيلي جيد وممتاز بالحقيقة، يعني لو تأخذونه أفضل. دكتور فضل في الجامعة الطيبة. الله أعلم.